الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم المدخل إلى العلاقات العامة. الإعداد والتقديم دكتور فؤاد سعدان. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب والطالبات، أرحب بكم إلى درس اليوم في مادة المدخل إلى العلاقات العامة، وهو بعنوان عوامل نجاح أو فشل عملية الاتصال. وسوف نتناول درسنا من خلال ثلاث نقاط أساسية تتمثل في عوامل اختيار وسيلة الاتصال، أسباب عدم نجاح عملية الاتصال، وعوامل نجاح عملية الاتصال. نبدأ أعزائي الطلاب بعوامل اختيار وسيلة الاتصال. وتكتسب عملية اختيار واستخدام وسيلة الاتصال المناسبة أهمية خاصة، نظراً لأنه يتوقف عليها وصول الرسالة إلى الجمهور المستهدف. وعملية الاختيار هذه ليست عشوائية، وإنما هي عملية مدروسة تحكمها عدة عوامل أو اعتبارات تدفع بالمرسل لتفضيل وسيلة دون أخرى. ومن هذه العوامل ما يلي: 1- الوضع المالي للمؤسسة، ويتمثل فيما هو مخصص ومتاح لإدارة العلاقات العامة لاستخدامه في تنفيذ برامجها. ومن المعلوم بأن المقدرة المالية تختلف من مؤسسة إلى أخرى، كما أن تكلفة استخدام وسيلة اتصال معينة تختلف عن تكلفة وسيلة اتصال أخرى، إذ أن تكلفة الإعلان التلفزيوني مرتفعة جدا بالمقارنة مع تكلفة الإعلان بالصحف. 2- طبيعة الفكرة المراد إيصالها إلى الجمهور والهدف منها، وتختلف الأفكار التي يسعى المرسل إلى إيصالها إلى جمهوره، وبالتالي تختلف الأهداف التي يبغي الوصول إليها، فقد يكون الهدف إعلامياً أو ترفيهياً أو تربوياً أو لخلق الدوافع وتدعيم الحوار، الأمر الذي يؤدي إلى تعدد وسائل الاتصال، لذلك يصبح لزاماً عليه أن يفاضل بين وسائل الاتصال المتاحة لكي يختار الوسيلة التي تستطيع أن تنقل الفكرة التي تتضمنها الرسالة الإعلامية وبما يتفق مع الهدف منها. 3- خصائص الجمهور المستهدف، تختلف أنواع الجماهير من مجتمع إلى آخر، إذ قد تكون نسبة الأمية كبيرة في مجتمع ما، الأمر الذي يؤدي إلى الاعتماد على وسائل الاتصال المسموعة والمرئية أكثر من وسائل الاتصال التي تحمل الكلمة المكتوبة، وبالتالي لا بد من مراعاة ميول الجماهير المستهدفة لوسيلة دون أخرى، واختيار الوسيلة التي يرغب الجمهور بها ويتأثر أيضا بها أكثر من غيرها. 4- المردود الاقتصادي وتكلفة الوسيلة، أي أن دراسة مزايا كل وسيلة من الوسائل الخاصة بالاتصال من حيث سرعتها في إيصال الرسالة ومن حيث التكلفة المادية التي تتطلبها، بالإضافة إلى قدرتها في التأثير على الجمهور المستهدف، هي الأمور التي تؤخذ بالاعتبار عند تحديد المردود الاقتصادي للمفاضلة بين الوسائل المتاحة، ويصبح لزاما على المرسل أن يفاضل بين الوسائل ويختار الوسيلة التي تتمتع بقدر أكبر على إحداث الأثر في الجمهور بالسرعة الممكنة وبأقل تكلفة ممكنة أيضا. أما الآن أعزائي الطلاب فننتقل إلى الجزء الآخر من هذه الحلقة وهو أسباب عدم نجاح عملية الاتصال. على الرغم من وجود الخبراء الأكفاء المتخصصين بالعلاقات العامة وعلى الرغم من توفر وسائل الاتصال المختلفة وذات التقنيات العالية فإنه ليس من السهولة بمكان تحقيق النجاح في نقل الأفكار والمعلومات من طرف إلى طرف آخر، وذلك لأن عملية الاتصال بعناصرها المختلفة المرسل، الرسالة، الوسيلة، المرسل إليه أو المستقبل هي عملية متكاملة، وإن أي خلل في أي من هذه العناصر سيؤدي إلى فشل عملية الاتصال وبالتالي عدم نجاحها. هذا إضافة إلى ما قد يحدث من تشويش في إرسال الرسالة أو استقبالها، الأمر الذي يؤدي إلى عدم وصولها وبالتالي عدم نجاح عملية الاتصال. وهكذا تتعدد أسباب عدم نجاح عملية الاتصال، ولكن يمكن أن نذكر ببعض الأسباب التي قد تؤثر كليا أو جزئيا على عملية الاتصال وتؤدي إلى عدم نجاحها. أولا، أسباب تتعلق بالمرسل أو المتصل. واحد، مكانة المرسل ومدى الثقة فيه، فقد يرفض الجمهور فكرة معقولة ومفيدة لأنها موجهة من شخص أو من جهة لا ينسجم معها أو لا يثق بها، وقد يكون على استعداد تام لاستقبال نفس الفكرة وقبولها إن وجهت إليه من قبل أحد قادة الرأي أو من أي جهة تحظى بثقته واحترامه. اثنين، نقص خبرات المرسل. ولا شك بأن جهل المرسل ولو كان حتى جزئيا بخصائص الجمهور المستهدف أو بوسيلة الاتصال المؤثرة والفعالة أو عدم قدرته على اختيار التعابير اللغوية المفهومة والواضحة سيؤثر على عملية الاتصال ويؤدي إلى عدم نجاحها. ثلاثة، إن اختلاف الأفراد في مهاراتهم الاتصالية يؤدي إلى اختلاف قدراتهم في إعداد وتنفيذ الرسالة الاتصالية، فكثير من الأفراد لا يستطيعون التعبير عن موضوع الاتصال شفهيا في الوقت الذي تتوفر لديهم المهارة الجيدة في الكتابة، وبالتالي في هذه الحالة لا يمكن الاعتماد على الاتصال الوجاهي الذي يعتمد أساسا على المحادثة الشفوية، وإلا فإن الفشل هو النتيجة الطبيعية لعملية الاتصال. ثانيا، أسباب تتعلق بالرسالة، وهذه الأسباب تتمثل فيما يلي. واحد، غموض الرسالة وعدم وضوحها، وقد تكون الفكرة التي تحملها الرسالة صعبة ومعقدة يصعب فهمها نتيجة لاختزالها فيتعذر على المستقبل تفسيرها، أو قد تكون الرسالة طويلة بشكل يجعل المستقبل يشعر بالملل من متابعتها فيتوقف عن متابعتها، كما قد تكون الرسالة حاملة للأفكار الجديدة التي تحتاج إلى وقت معين لقبولها. اثنين، عدم انسجام فكرة الرسالة مع تقاليد وعادات المجتمع أو الجمهور، كأن تكون الرسالة هادفة إلى الترويج عن فوائد المشروبات الروحية مثلا، وذلك لإقامة مصنع لها في مجتمع يستنكر وجودها ويحرم تعاطيها نتيجة للقيم الدينية التي يعتنقها، وبالتالي فإن تعارض فكرة الرسالة مع تقاليد وعادات المجتمع يؤدي إلى فشل عملية الاتصال لا بل إلى رفضها واتخاذ موقف معارض لها. ثلاثة، التوقيت غير المناسب لتنفيذ الرسالة الاتصالية. إن عدم اختيار التوقيت المناسب لإطلاق الفكرة إلى الجمهور المستهدف يؤدي إلى عدم وصولها إليه نتيجة لعدم الاهتمام بها، كأن يتم الإعلان عن الملابس الصيفية في فصل الشتاء أو كأن ينفذ الإعلان التلفزيوني الموجه إلى العمال في مجتمع ما في الفترة الصباحية حيث يكون العمال على رأس عملهم بحيث لا يمكنهم سماع الإعلان. أربعة، التصميم غير الجيد للرسالة. إن عدم الاهتمام بتصميم الرسالة أي عدم مراعاة التوافق بين شكلها التنظيمي وبين مضمونها قد يفقد الرسالة أهميتها وبالتالي الاهتمام بها. خمسة، خضوع الرسالة إلى الجهات الرقابية، إذ أن الرقابة على الاتصال تؤدي إلى شطب أو تغيير بعض التعابير أو الكلمات الرسالة التي أعدها كاتبها، الأمر الذي قد ينتج عنه ضياع المعنى المقصود من الرسالة. ثالثا، أسباب تتعلق بالوسيلة أو القناة، ومن هذه الأسباب ما يلي. واحد، ضعف الوسيلة، كأن تكون الوسيلة المختارة لنشر الرسالة غير قادرة على إيصال الرسالة إلى الجماهير بشكل مؤثر وفعال. فقد تكون الصحف والمجلات مناسبة لنشر الرسائل الطويلة التي تحتاج إلى شرح وتوضيح، على عكس التلفزيون الذي لا يصلح لذلك. 2- تعدد قنوات الاتصال، إذ كلما زادت قنوات الاتصال كلما زادت احتمالات تعرض الرسالة إلى التشويش والتحريف، خاصة في الاتصالات الشفوية أو غير اللفظية. أما الاتصالات المكتوبة فإنها بعيدة عن التحريف والتشويش. 3- أسباب تتعلق بالمرسل إليه، المستقبل أو الجمهور المستهدف. 1- خصائص الجمهور المستهدف. إن قدرة الجماهير على استيعاب الرسائل الإعلامية تتأثر بعدة عوامل، منها العمر والجنس والعرق والدين والعادات والتقاليد والمستوى التعليمي والثقافي وغير ذلك من العوامل. وبالتالي فإن الأثر الذي تحدثه رسالة إعلامية ما على فئة معينة من الجماهير قد لا يكون هو نفس الأثر على فئة أخرى منها، نظرا لاختلاف المستويات التعليمية والثقافية ولتباين الاهتمامات بين الفئات المختلفة. وبالتالي لا يصبح مجديا مخاطبة كافة الجماهير برسالة واحدة أو باستخدام وسيلة اتصال واحدة. 2- المقدرة المالية للجمهور المستهدف. قد لا يتمكن المرسل من إيصال رسالته إلى الجماهير التي يتدنى مستوى الدخل فيها، إذ قد لا يكون لدى هذه الفئة من الجماهير المقدرة على اقتناء وسائل الاتصال كالراديو أو التلفزيون أو حتى شراء الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية، الأمر الذي يصبح معه من العسير الوصول إلى هذه الجماهير، وبذلك تصبح الجماهير ذاتها عاملا معوقا أمام عملية الاتصال. 3- الانطباعات المسبقة لدى المرسل. إن وجود مثل هذه الانطباعات بشكل مسبق لدى المرسل يؤدي إلى تشويه المعلومات وعدم استيعابها كما عناها المرسل. 4- ظروف المستقبل، والمقصود هنا الزمان والمكان والحالة النفسية للمستقبل. فقد لا يسمح الوقت المتاح للمدير أن يقوم بعملية الاتصال بمرؤوسيه والاستماع إليهم مطولا، الأمر الذي سيؤدي إلى عدم استيعاب الرسالة الموجهة منهم لانشغاله وعدم تخصيصه الوقت الكافي لذلك. كما أن الظروف المحيطة بالمستقبل عند وصول الرسالة قد تكون غير مناسبة لاستقبالها وفهمها بالشكل المناسب. 5- أعزائي الطلاب، التشويش. فالتشويش يعتبر سببا رئيسيا في عدم نجاح عملية الاتصال، إذ أنه قد يعيق وصول الرسالة في أي نوع من أنواع الاتصال. ومهما كان نوع عملية الاتصال أو مستواها أو الوسيلة المستخدمة فيها، وبذلك يمكننا القول بأن التشويش يمكن أن يحدث في أي عملية اتصالية، والتشويش يعيق أو يؤثر سلبا على عملية الاتصال. وتؤثر على عملية الاتصال في المنشأة عوامل متعددة تؤدي إلى صعوبة وعدم وضوح عملية الاتصال، وهذه المؤثرات قد تحدث أما من المرسل أو من خلال عملية الإرسال أو عند استلام الرسالة. الجزء الثالث أعزائي الطلاب أعزائي الطالبات سوف يكون حول عوامل نجاح عملية الاتصال، وأهم هذه العوامل التي يجب مراعاتها لتأكيد نجاح عملية الاتصال تتمثل فيما يلي. 1- تحديد واختيار الجمهور المناسب. والمقصود بالجمهور المناسب هو الجمهور المستهدف الذي نريد أن نؤثر عليه، سواء كان هذا التأثير بفكرة ما في زمن معين ومكان محدد. وهذا الأمر يتطلب أن نعي تماما بأن الجمهور المناسب يختلف من وقت إلى آخر ومن موقف إلى آخر ومن مكان إلى آخر، فكل قضية تخلق جمهورها الخاص بها. لذلك يصبح وصول الرسالة إلى الجمهور المستهدف شرطا أساسيا لنجاح عملية الاتصال. فإذا لم تصل الرسالة إلى من وجهت إليهم أو وصلت منقوصة أو مشوشة أو بشكل غير كاف، فإن عملية الاتصال تكون غير فعالة. وكذلك إذا وصلت الرسالة إلى جماهير أخرى غير الجمهور المستهدف فإن ذلك سيؤدي إلى الإسراف في المال والوقت والجهد. ولكي نتمكن من تحديد الجمهور المناسب لابد وأن يكون الهدف من الاتصال محددا وواضحا، الأمر الذي يؤدي إلى تحديد الجمهور المناسب. 2، تحديد واختيار قناة الاتصال المناسبة. والمقصود هنا هو اختيار وسيلة الاتصال المناسبة، وقد يكون المفيد استخدام أكثر من وسيلة واحدة في نفس الوقت. وبشكل عام فإن عملية اختيار الوسيلة المناسبة محكومة بمدى المعرفة بخصائص الجمهور المستهدف، وبمدى المعرفة بمزايا وسائل الاتصال المتاحة للمقارنة بينها واختيار الوسيلة الفعالة التي تؤدي الغرض بأقل تكلفة. وبذلك فإن اختيار قناة الاتصال المناسبة يعتمد بشكل أساسي على مدى وفرة المعلومات عن الجمهور المراد الوصول إليه، والرسالة المنقولة، وسمات الوسيلة التي ستنقل الرسالة ومميزاتها. 3، تحديد واختيار الرسالة المناسبة. فلكي تكون الرسالة مناسبة لابد وأن تتصف بالصدق والموضوعية، وهذا لا يمكن توفره إلا إذا درس موضوع الرسالة دراسة كافية وتم التعرف بدقة على الجمهور المستهدف وخصائصه، لأن ذلك يساعد على صياغة الرسالة بشكل يتقبله الجمهور ويفهمه ويستوعبه، الأمر الذي يؤدي إلى إحداث رد الفعل المطلوب لدى هذا الجمهور. ولكي يتحقق ذلك لا بد من اللجوء إلى التخطيط المسبق والإعداد الجيد للرسالة، وسواء كانت شفهية أو كتابية أو مرئية، وذلك بطرح الفكرة فيها بشكل واضح وأمين وباستخدام الرموز والكلمات والتعابير التي لا تحتمل التأويل من قبل الجمهور المستهدف، وعلى أن تكون الرسالة مصممة بشكل تنال مع استحسان المرسل إليه وقادرة على إثارة رغباته دون أن تتعارض مع قيمه وعاداته. 4، تحديد واختيار الوقت المناسب. فلكي يكون الاتصال فعالا لا بد وأن تصل الرسالة في الوقت المناسب إلى الجمهور، فإذا وصلت قبل ميعادها فإن المستقبل قد لا يكون مستعدا لاستقبالها، وإذا وصلت متأخرة فإن المستقبل قد فقد الاهتمام بموضوعها أو لم يعد لديه الاستعداد والرغبة لاستقبالها. وهكذا لا بد من تحديد التوقيت المناسب لتنفيذ عملية الاتصال. 5، التدقيق على عناصر عملية الاتصال. وهذا يعني القيام بتحليل عملية الاتصال المتعلقة بنشاطات الإدارة الرئيسية ومحاولة الكشف عن الصعوبات قبل وقوعها، وبالتالي تجنب ارتكاب الأخطاء فيما يتعلق بمثل هذه النشاطات الرئيسية. وعملية التدقيق أعزائي الطلاب يجب أن تنصب على كافة عناصر الاتصال، بدءا بطرفي الاتصال ونهاية بالرسالة والقناة، بهدف التعرف على النواقص في أي منها وتلافيها بالاستفادة من التجارب السابقة وزيادة فاعلية الاتصال. 6، زيادة اهتمام الإدارة بقنوات الاتصال، وذلك عن طريق الاستماع الجيد والقراءة المتأنية للرسائل الشخصية أو الكتابية التي تصل إلى الإدارة عن طريق العاملين فيها أو من جماهيرها، وذلك لكي تتعرف على جدوى رسائلها ومدى وصولها إلى أغراضها عن طريق الاستفادة من التغذية المرتدة. 7، التكرار غير الممل لعملية الاتصال، وذلك لكي يتم التأكد من وصول الرسالة، وخاصة في حالة حدوث أي نوع من أنواع التشويش في عملية الاتصال، أو في حالة استخدام بعض التعابير القابلة للتأويل كتحديد موعد للالتقاء بين طرفي الاتصال، فيصبح التأكيد على تحديد مكان اللقاء وتوقيته أمرا ضروريا. وهكذا أعزائي الطلاب، فقد تناولنا في حلقة اليوم العوامل الخاصة باختيار وسائل الاتصال المختلفة، إلى جانب تناولنا للأسباب التي قد تؤدي إلى نجاح أو فشل عملية الاتصال. وسوف أطرح عليكم سؤال نحاول بإذن الله الإجابة عليه في الحلقة القادمة، وهو: ما هي أوجه التشابه والاختلاف بين العلاقات العامة والأنشطة الاتصالية الأخرى مثل الدعاية والإعلان والإعلام. وبهذا أعزائي الطلاب والطالبات نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المدخل إلى العلاقات العامة. الإعداد والتقديم دكتور فؤاد سعدان. الهندسة الصوتية رياض المحية. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدري.